أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا اليوم في صفة شريفة من صفات الخالق الموجد تبارك وتعالى، ألا وهي القدرة. وعرفها الفلاسفة بتعاريف عدة، ومثلهم المتكلمون، فمن تعريف ضيق إلى تعريف واسع شامل، نأتي على ذكر ما يلزمنا وصولا إلى ما يهمنا. قيل القدرة هي الإنتاج، هي التأثير، وهذا قصور وخطأ. ليس الإنتاج من القدرة بالمصطلح الذي نحن نريده. وهنا أحبتي لفت نظر إلى ما دون وخلصوا منه في المنطق. صحيح أن التعريف حصر المختصين، وعليك أن تدخل إلى مرادهم، أما مناقشتهم فيما وضعوا فليس من دأب المحصلين. أعيد، كل أهل لغة وكل أهل فن يضعون ألفاظا لمراداتهم، لك وعليك أن تعرف ماذا أرادوا من هذا اللفظ، وليس لك عليهم أن تناقشهم لماذا اخترتم هذا اللفظ دون سواه. ولذا يقولون في المنطق: النزاع في المصطلحات ليس من دأب المحصلين. نزاع في المصطلح، لماذا قلت عن الله تعالى بأنه قادر ما قلت أنه جبار؟ شيء. وماذا يراد من لفظة جبار ولفظة قدرة؟ شيء آخر. لماذا قال الإنجليز ووتر عن الماء؟ ما لك ولهذا؟ هذا بحث لغوي محض صرف، له دخالة في نشوء اللغة، كيف نشأت ومن الواضع. نعم، لك عليهم أن لا يستعملوا اللفظة هذه إلا فيما وضعوها لها، ولهم عليك أن تعرف مرادهم، لأنك في مقام الاستعلام فأنت في مقام التصور أو التصديق للمعلومة التي حملوها على تلك الألفاظ، أليس كذلك؟ وكثرة هي الأخطاء لدى المتعلمين في علم الكلام، منشأها القصور في فهم المراد من المصطلح. ماذا أراد الفلاسفة من وحدة الوجود؟ ماذا أراد الفلاسفة من قولهم واجب الوجود لذاته أو لغيره؟ ماذا أرادوا من الصانع؟ ماذا قصدوا من الصفات الثبوتية؟ ماذا تعني العينية؟ عليك أن تعرف مراداتهم وتناقشهم في ما أرادوا، مش تناقشهم لماذا وضعوا هذا المصطلح في هذا اللفظ في هذا المراد. وضحت؟ ولذا النقاش، كل النقاش في المعلومة الواصلة إليك في مقام التصور أو التصديق، تناقشها في التصديق، تناقشها، تبطلها، تثبت عكسها، تثبتها، لكن بعد أن وصلت على قالب هم واضعوه لا شأن لك في المصطلحات. مثاله الذي يسقط به ويعثر به الكثيرون في أيام الناس هذه: ما المراد من المؤمن؟ يقول: أنت تفصل أقيسة الناس، وأن تدخل من تشاء جهنم، وأن تحكم بإيمان من تشاء، وأن تحكم بإسلام من تشاء. أصلا المؤمن كل من آمن بشيء، وهذا القرآن الكريم بين يديك. جميع الذين اعتقدوا مؤمنون. أصلا لم تكن تظن أن تسمع ممن ينتحل علما مثل هذه الترهات أو مثل هذا القصور. واعتماده في هذا مش على ما يقولون في مقام في باب المنطق من التصديق لأنه معتقد، إنما يقول هذا القرآن ينطق بأن المؤمن هو المعتقد مطلقا مش وهو الناجي. أقول هو لو كلف نظره الشريف أو المستشرف بالالتفات إلى الآيات لعرف أن المصطلح القرآني في الإيمان والمؤمن عدة وليس على مصطلح واحد، ومثله المسلم من الخطأ أن تطبق، ركزوا، أن تطبق مفهوم الإيمان في علم الكلام على المفهوم والمراد من الإيمان في المصطلح القرآني. من الخطأ والخطيئة أن تطبق المراد من المسلم في باب الفقه على المسلم في باب العقيدة وعلى المسلم في المستعمل القرآني. المسلم في باب الفقه مرده إلى التعامل معه ومنه، والمسلم في باب العقيدة هو ذلك المؤمن بأصول ما ويستحق على الله كذا وكذا، هذا المسلم في باب العقيدة. المسلم في باب القرآن في المصطلح القرآني عدة ليس واحدا، تجد الله عز وجل في القرآن فرق بين المسلم والمؤمن حيث قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، وتجد الإسلام وصية النبيين كيعقوب عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وعلى نبينا وآلهما وآله، فتجد الوصايا النبوية الكبرى بالإسلام وأنها دعاء المقدسين من النبيين كإبراهيم عليه السلام وعلى نبينا وآلهما واجعلنا مسلمين لك، مسلمين المراد به التسليم. إذن علينا أن لا نعوم في بحر المصطلحات، لهم علينا أن نفهم ماذا أرادوا. أنت لماذا أسميت ولدك حسن؟ شأنه هذا سؤال مستسخف أو متطاول ليس لك. نعم لك عليه أن يعرفك أبناءه بأسمائهم، قل هذا حسن وهذا حسين وهذا علي وهذا جعفر حتى تميز بينهم، ولهم عليك أن تعرف أي اسم لأي مسمى. والسلام، لماذا أسماه بهذا؟ ليس لك. نعم عادة المختصين، عادة المختصين ألا يرتجلوا إلا نادرا، عادتهم أن يضعوا مصطلحاتهم لمناسبة لغوية، لمناسبة لغوية. يعني المتكلمون مثلا علماء الكلام لما فرقوا بين مصطلحي الإيمان والإسلام اعتبروا المعنى اللغوي وشرط آخر، أخذوا المعنى اللغوي وشرط آخر، أشبه ما يكون في باب المنطق بالمنقولات، أشبه بالمنقولات، مصطلح تبنيناه ونقلناه من معناه اللغوي إلى معناه الاصطلاحي. ولذا تجد أهل الاختصاص يقولون الكلمة في المنطق في النحو مثلا، الكلمة هي ذلك اللفظ الموضوع لمعنى مفيد، والكلمة في اللغة كذا وكذا. إذن هي في اللغة شيء وفي المصطلح شيء آخر. الحرف في اللغة شيء، يعني في لغة العرب شيء، وهو في النحو شيء آخر. الحرف في النحو هو ذلك الملفوظ الموضوع لمعنى لا يستقل فهمه بنفسه، إنما هو يوجد ربطا بين معنيين. ما معنى الحرف باللغة؟ الحرف باللغة هو الحد، هو الحد والطرف هو الحرف. ما هي القدرة في معنى في لغة العرب؟ هاك القواميس بين يديك وارجع إلى معنى القدرة. يقولون هي من القدر، يقولون هي من الحد، يقولون يعني المتسع المفتوح الجنبات والقدر فيه أي الكم، والتحدي يكون في من قدر على الإحاطة بالكم، فهذا قادر. شو يعني قادر؟ يعني هذا محدد للمتسع، يعني هذا قابض على المتسع قادر. إذا عرفنا هذا في باب اللغة فمنه أخذ المصطلح في علم الكلام. إذن غير القادر بمعنى أنه قادر على الإيجاد والإنجاب والإنتاج. القدرة في صفات الله عز وجل هي الهيمنة، هي السلطة، ما تشاء. لكن في المصطلح، هذا اللي أريد بيانه بشكل دقيق ومن الآن، القدرة في المصطلح يعني في علم الكلام ماذا نعني نحن المتكلمين من توصيف الذات الإلهية بالقدرة؟ لا نعني بها الإنتاج ولا نعني بها الآثار. بداهة أن الإنتاج والآثار بالوجدان يصدران من قادر ومن مسيطر ومن غيره، ويصدران من عالم ومن غيره، ويصدران من عاجز ومن غيره. الأثر هو من لوازم الممكن كله، كل ممكن في عالم الوجود له آثار فهو منتج له. هذا لا يصاف بالقدرة أبدا. ماذا يعني المتكلمون في باب الصفات بالقدرة؟ ماذا يقصدون؟ لهم فيها مصطلحات عدة، عسى أن يكون أجملها، أن يكون أجملها أو أرقاها أو الأقرب لما نريد، هو أن نقول القدرة هي السيطرة المسبوقة بقدرة الاختيار. هذا أول شرط. لماذا يا أحباب؟ ليش مسبوقة بقدرة الاختيار؟ ليش أصلا القدرة هي السيطرة على، فيك تقول هكذا، القدرة ما نريده، القدرة هي السيطرة على الاختيار بين خيارين. بداهة أنك تفعل وأنت مضطر، لا توصف أنك قادر. تنتج وأنت مضطر، لا توصف بأنك قادر. القادر مش المنتج، القادر هو المسيطر على الإنتاج وعدمه، المسيطر على الخيارين معا، هو هذا القادر. فمن تمكن وكان متمكنا، المكنة تساوق معنى القدرة، المكنة بلغة العرب تساوق معنى القدرة، مش ترادفها، تساوقها. يعني كل قادر متمكن وكل مستحكم متمكن قادر. لماذا؟ قادر أن يفعل كما وكيف، وقادر أن لا يفعل أبدا. إذن القادر مش القادر على الإنتاج، القادر على الخيار في الإنتاج وعدمه. إيه الترادف كما يقولون، إذا فرضنا أن هناك ترادفا باللغة، الترادف هو لفظان يدلان وهو يضعان لمعنى واحد. أما المساوقة لا، أحد اللفظين يساق لبيان الآخر، لبيان المعنى الآخر يساق إليه. يعني مثلا من باب المثال، النظام والقانون ليسا مترادفين أبدا، لكن أحدهما يساوق الآخر. إسا بأي نحو من المساوقة؟ من التلازم، واحد ملازم للثاني، أو واحد ناتج من الثاني، أو واحد مقدم للثاني. ليس من نظام إلا ومسبوق بقانون، أو إن القانون يلازمه النظام مثلا، فيكون مجرد، يعني بيكون أحدهما يساق لاستيضاح الآخر من خلاله. إذن المكنة والقدرة والسيطرة متساوقات، نعني من القدرة صرنا، نعني بالقدرة هي القدرة على خيار به الإنتاج وعدمه. أنت تنتج بس أنت مضطر إلى الإنتاج، أنت مقهور بالوجدان، لا يقال عنك قادر، مقهور عليه، مجبور عليه، مضطر إليه، لا يقال عنك قادر وإن كنت منتجا. إذن القادر هو القادر على التفعيل وعدم التفعيل. وصل بس القادر على التفعيل يعني قادر على عدمه. اثنين، يعني المتكلمون بتوصيف الذات الإلهية الشريفة بالقدرة، ولما كان قادرا على الخيارين فهو مسبوق بعلمه بوجودهما. لما كان قادرا على التفعيل وعدمه، يعني قادر مسيطر على الخيارين، معناته هو ما يعلم بوجودهما ولا لا يعلم بوجودهما. إذا ما كان يعلم بوجودهما انتقض التعريف بأنه قادر على الأخذ بأيهما، قادر على التفعيل. القدرة على التفعيل فرع العلم بهما، وإلا لما قيل عنه قادر، بل قيل عنه شو؟ لا، قيل عنه مضطر، لأنه لا يعلم. إنما لماذا أخذ خيار التفعيل؟ لا، شو كان يعلم بأنه يمكنه أن لا يفعل؟ لا، ما كان يعلم، إذا مساق إليه. إذن القدرة تعني السيطرة على الخيارين المعلومين لديه. وإلا تخيل أنت قادر عضليا وعقليا، أنت قادر على الذهاب يمينا أو يسارا، مش هيك؟ قادر على مقبض الباب فتحا وإغلاقا، عمل معروف، شكرا. إذن لو كنت قادرا عضليا يعني جسديا وعقليا على الأخذ بأي الخيارين، فإن سئلت أبديت مؤدى اختيارك، ليش رحت على اليمين، ليش رحت على اليسار، بكذا وكذا وكذا. جميل. مرة أخرى، لماذا أتيت عن اليمين؟ ليش، وين بدي روح؟ صحيح كلفك مشقة وقدرت وأنتجت، أنت أنتجت، تخطيت الصعوبات والحرارة والنار بجهة اليمين، ليش عملت هيك؟ ليش ما رحت على الشمال؟ ليش في شمال؟ انت لو عارف انه في شمال انت قادر عليه بقدرتك على يمينه، قادر على شماله، لكن ما كنت عالما. هذا شو بسموه باللغة؟ مساق إليه، ملجأ إليه. إذا انتقض شو تعريف القدرة أيضا. إذا القدرة طبعا من باب الفائدة العرضية، قل شمال ولا تقل شمال، وجنوب ولا تقل جنوب ولا جنوب، جنوب، جهة الجنوب وجهة الشمال. وإن كان أجاز كثيرون أن يقال الشمال إذا أخذ فيه المكان من جهة الشمال مش الجهة. وبالأصل هما بابا ريح، بابان للريح، جنوبا فهي ريح جنوب، جاي من الجنب، ريح جنوب يعني مجانبة جاي من الجنب، وريح شمال جيب تشمل وبتجي حاد يقولها خصوصية، جنوب وشمال. هلا انت لو كاين عارف انه عندك قدرة الاخذ بالشمال ما اخذت الجنوب بس، ما كنتش عارف، فيقال عنك مساق اليه. قل والله، بلا والله، لو كنت قادرا لفعلت. اذا لا يقال عنه ماذا؟ قادر. اذا شو صار عندنا القدرة يا اخوة، يا اخوة واخوات بباب الكلام؟ القدرة سيطرة ومكنة وهيمنة على الخيارين اللي بهما الإنتاج وعدمه، بعد المسبوقين يا أحبتي بالعلم بهما، مسبوق بالعلم بهما، وإلا انتقض كونك قادرا. شفنا إنه أي انتقاص من شرائط القدرة، من شرائط تعريفنا للقدرة ينتقض مفهومها، مش اسمك قادر. إذن هيمنة على الخيارين المنتجين أو المنتج أحدهما، بعد المسبوق به بوجود بعلمه بوجودهما، قادر عليهما، مسبوقين بالعلم لديه، فلزم من إثبات القدرة يا أحبتي لزم منها صفتا الاختيار والأحسنت. وهذا ما كنت أريد قوله وقلته في بدايات هذا البحث الشريف، إن كل صفة تثبت أخواتها، والذات المتحدة والصفات بعينية الذات هي لا تتعقل القدرة أنت إلا بصفاتها الباقيات، بل هي شوف، مش القدرة صارت مشروطة بي، لا، حتى تتحقق القدرة فهي تستدعي الاختيار، والاختيار ليكون اختياريا بالمعنى المصطلح مسبوق بالعلم، يستدعي العلم، مش يشرط فيه العلم، وإلا انتقض المفهوم نفسه. تم، هذا ما يريد المتكلمون في باب القدرة. ينتج عندنا فوارق عدة نجدها بالوجدان من دون حاجة إلى البرهان. واحد، يكون القادر المختار ولا يكون فعله. طبعا يكون، يوجد القادر المختار ولا يوجد فعله بالضرورة. لماذا؟ لأنه كما هو قادر على التفعيل الإنتاجي قادر على عدمه، ومرهونان بالحكمة بالعلم. إيه؟ عدم الأثر، عدم الناتج، وقادر على الناتج يعني قادر على عدمه، يعني غير ملجأ على الإيجاد. بقي ذاك في بابل عدم. إذن يكون القادر ولا بالضرورة أن يكون الأثر والإنتاج. اثنين، غير متلازمين بالبقاء، كانوش متلازمين في الإيجاد، فين غير متلازمين بالبقاء، فينتفي الأثر ولا ينتفي الفاعل أبدا. خذ مثالين وجدانيين على ما ذكرت لك. الأول شو قلنا؟ يكون القادر ولا بالضرورة أن يكون الأثر. أنت قادر على أشيائك وأفعالك، ها أنت ذا وأشياؤك غير مفعلة، أكلك، ضربك، نومك، مشيك، حركتك، أولادك، أنت وآثارك تحت قدرتك، إن شئت فعلت وإن شئت لا. إذن أنت موجود وآثارك لا بالضرورة هي توجدك أو تثبت وجودك أبدا. هذا المعنى لطيف، خلوه في البال يا أحباب، ينفعنا في دراسات أعمق. إذا وجد القادر لا بالضرورة أن يوجد الأثر، وهذا ما يسمى يوما من الأيام في الاستدلال على الذات الشريفة ببرهان الصديقين، وهو الاستدلال بالعلة على المعلول، مش بالمعلول على العلة. أعيد، أكثر استدلالاتنا نحن القاصرين على الذات الشريفة وحكمتها، على جلالة الله عز وجل وقدسه، على علمه وحكمته، من خلال ماذا؟ من خلال مصنوعاته وآثاره، فنستدل بالمعلول على العلة. برهان إني. المقدسون لله يستدلون على كل المخلوقات ما عرفوا، ما وجدوا وما لم يجدوا بالله عز وجل. هي تلك الذات الشريفة فاعلة قادرة، هي أظهر من مخلوقاته، هي أشد وجودا من مخلوقاتها. هذا يسمى برهان الصديقين، لمي. ننطلق من العلة إلى المعلول. يوجد العلة، توجد العلة ولا يوجد المعلول، بهذا المعنى. ها، بهذا المعنى قادر. إذن أعطينا فارقين. فارق أول، يوجد القادر ولا بالضرورة يوجد الأثر. اثنين، يبقى القادر ولا بالضرورة أن يبقى الأثر. يبقى القادر بلا أثره. وهذان المثالان الحسيان هما منطبقان على النار. النار، وجود النارية وجود الحرارية، وجودها وجود أثرها، بل هي هي، بل هي أثرها. شو هي النار؟ هي الإحراق، هي الحرارة، هي اللهيب، ما تشاء عبر. وإن زال هذا الأثر زال ذلك المؤثر. انتهى. ناتج ثالث أو فارق ثالث، ليس المقهور قادرا على الخيارين. هذا أنت فيك تطلعوا لهذا الناتج من هذين الضابطين. شو الفارق الثالث؟ أنه ليس المضطر، المنتج المضطر، ليس قادرا على الخيارين أبدا، ليس قادرا على إنشاء فعل وإنشاء لم يفعل، طالما صار وجوده وبقاؤه مرهون بأثره، فبدون أثره معدوم. هذا فارق القادر عن سواه. لا تقول القادر ما شاء الله، أصلا شوف الأثر بيدلك على عظمة المنتج. لا لا، هذا قصور. مش إذا شفت الحرارة الشمسية يلي حافظة مجموعتها، أثر عظيم يدل على مؤثر عظيم. لا أبدا، لا يدل على مؤثر عظيم. مؤثر يعني الشمس، أبدا لا يوصف بالعظمة، أصلا لا تسلب عنه العظمة، وبالتالي لا يوصف بها إلا مجازا. العظمة للملازم بينها وبين أثرها، العظمة لمن أوجدها وأوجد أثرها، العظمة للحاكم لها بقانون يقهرها وألزمها وجودها بوجود أثرها، ذلك العظيم سبحانه وتعالى. إذن هذه نتائج ثلاثة للقدرة. فالله قادر، فالله حكيم عالم، فالله مختار، فالله قادر، فالله قاهر، فالله خالق، فالله فالله ما تشاء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. سؤالان كانوا بالماضي اسم إشكالان. وعلى فكرة القاصرون في أيامنا أقصر من الذين سبقوهم، لأنه اللي سبقوهم بالماضي كانوا يبتدعون إشكالات محكمة بزعمهم إبطالا لدين أتى أو إبطالا لعقيدة أثبتت. الذين يأتون اليوم من القاصرين يجترون. شو يعني يجترون؟ يعني يلوكون بأسنانهم ها ما تفوه به القدامى. هذا معنى الاجترار. الاجترار يعني إعادة المضغ بعد البلع، بكون مبلوع بعري بيطلع فيجترونه على مدى قرون. إجا واحد لعند الزعيم السماوي جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام وسأله سؤالا أو أشكل عليه إشكالا بالمعنى أو بالمضمون، أنقل الخبر. هل ربك قادر؟ قال بلى. قال هل يقدر أن يضع الأرض في بيضة لا تصغر الأرض ولا تكبر البيضة؟ يمكن يكون بهذا المثال كمان في إشارة أنه كان معروف بهذاك الوقت أن الأرض كروية، وبدلش التمثيل هذا كان يقوله بغرفة مثلا، كان يقول له هل يستطيع ربك أن يضع الأرض كلها في غرفتنا هذه في حجرتنا التي نسكنها مثلا؟ ليش قال له بيضة؟ فهل يستطيع ربك، هذا القادر، هل يقدر أن يضع الكون أو الأرض في بيضة لا تكبر البيضة ولا تصغر الأرض؟ وسؤال تاني كمان كان من هذاك الوقت، شوف الاجترار بعده إلى الآن بس بأساليب حديثة. سؤال تاني مثلا، إنه ربك قادر؟ تقول نعم. هو قادر على أن يعذب المؤمن ويدخل الكافر الجنة؟ قادر؟ إن قلت نعم معناته أنت نقضت ضوابط الإيمان بالله تعالى لأنه عادل، وإن قلت كلا أثبت عجزه أو اعترفت بعجزه. الله تعالى قادر أن يعذب والعياذ بالله عليا في النار ويدخل معاوية الجنة؟ لو علي وربه لا يفعل. ماشي لا يفعل، بس ليش لا يفعل؟ ثلاثة، سؤال ثالث، هو صار اثنين. سؤال ثالث، ما كان معروفا في المثال البيزنطي لدى الكنسيين، هل يستطيع ربك أن يضع، هل هو قادر، فهل من قدرته أن يجمع ملائكته على رأس دبوس، رأس إبرة؟ فكان الكنسي يحتار فيما يختار، فإن قال نعم خالف العقل، وإن قال لا خالف الدين. من عقيدته أن الله قادر، قدرته غير محدودة، فهل يفعل قدرته في تجميع ملائكته كلهم على رأس إبرة، رأس دبوس كما يسموه؟ وينقطع الجواب، فكان النقاش بيزنطيا. بيزنطي يعني شو؟ لا طائل منه، عقيم. النقاش البيزنطي مثال للنقاش أو الحوار العقيم المبتور. ليه؟ لأنه يصل إلى ممنوعين، إلى ممنوع ديني أو إلى ممنوع عقلي، فتحتار فيما تختار. هل يستطيع قادر ربك؟ قادر. هل يقدر ربك أن يضع، أن يصنع مخلوقا أكبر منه؟ يقدر أن يصنع مخلوقا أكبر منه؟ فإن قلت نعم خالفت الدين. أي دين إسا؟ هو هذا دين؟ وإن قلت كلا خالفت الدين كمان. أي دين؟ هكذا أسئلة القاصرين أو المتعلمين، لا ضير. السؤال مشروع حتى لو لم يكن شرعيا، السؤال مشروع. ومدرسة أهل البيت عليهم السلام مدرسة الانفتاح في شرعية السؤال، ومدرسة الإيجاد للجواب دائما. وسيد الإجابات هذه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في كثير من المنقولات عنه، أو الزعيم جعفر صلوات الله عليه، صاحب المدرسة المنسوبة، المنسوبون إليها نحن، جعفرية. إسا الآن صار من السهل أنك تجيب بأكثر من جواب، وأكثر هذه الأسئلة مرد الإجابة فيها إلى مغالطة في السؤال، سؤال مغلوط يحتاج إلى إبطال جدليته أو إيجاد مغالطته، إلى كشف المغالطة. الله ليس جسما حتى يوصف بالكبر والصغر فيقال أكبر وأصغر منه. ومن ألطف التعابير رواية جعفر عليه الصلاة والسلام، أنا أعبر عنه رواية جعفر من باب الاعتزاز، يعني حتى يكون هو علم العلم، بالمراد عندي يعني هو العلم. فإن قيل جعفر حكى تحته كل الصفات ولا شريك له فيها إلا من المعصومين عليهم السلام، يعني هذا من باب الاعتزاز، وهو الإمام جعفر الصادق عليه السلام. لكن من الاعتزاز أن تقول هذا دين جعفر، فأتوني بدين يقاربه من هذا الباب. ولذا تسمى عليه السلام بالصادق في مقام انتشار الكذابين، وفي مقام انتحال الدين، فلم يثبت من الدين إلا جعفر عليه الصلاة والسلام. مش لم يثبت الدين، هو الدين عليه السلام. فقيل له من مستعلم، قولنا الله أكبر، أكبر من من؟ أكبر من مخلوقاته كلها، أليس كذلك؟ قال ويحك، الله أكبر من أن يوصف، يعني أجل من أن يدل عليه، أجل من أن يعرف، أجل من أن يحد. هو خالق الكبر والصغر فكيف يقاس به؟ هو خالق نظام الكل والجزئي، هو خالق نظام الكل والجزء، هو خالق نظام الأعداد، هو خالق المقاس والمقيس عليه، فكيف يقاس به؟ بعبارة كما كنا ذكرنا مرارا، لا يعرف الله عز وجل، لا يوجد الله عز وجل تحت مجهر الكيمياء، ولا يعرف في نظام الفيزياء، إنما يدل عليه بها. هي ومقاساتها جميعا صارخات بأن لها موجدا، لأن جميع ما تحت القياس، ما تحت وحدة القياس صارخ بالكيمياء بالتفاعل وبالفيزياء بالتأثير، فلا بد من وجود مؤثر. يقدر الله أن يخلق خلقا أكبر منه؟ أكبر من من؟ أكبر منه بالجسم؟ أن تقيس الحجرة بغير الله، مش كده عم تحكي عن الله. مر أبو الحسن أمير المؤمنين عليه السلام مرة في سوق، فسمع جدالا بين تاجر وآخر، أو بين سوقيين، فحلف أحدهما لأخيه للآخر. بشو حلف؟ مثل ما بعض الأيمان هلأ موجودة على ألسنة المتدينين بدين، مثلا يمكن في بلادنا قد تسمع، بدك تحلف، بده يحلف بالله عز وجل، بس مش بده يجيبه يمين شرعي باللفظ الشريف مثلا، فبيعبر وحيات، بتحلف من باب التشريف، من باب الميامن، المقاسمة بينك وبين حدا وحياتك بشرفك، هذا ليس حلفا شرعيا. فمرة بتقول وحياتك، وحيات محمد صلى الله عليه وآله، بتقول وحيات الله؟ بأي معنى عم تحلف أنت بالله؟ وبعض الأيمان شو بتكون مثلا؟ بقسم لك باللي احتجب فوق السماوات. فسمع أمير المؤمنين عليه السلام مقسما يقول: لا والذي احتجب فوق الحجب، أنا ما فعلت أو أنا فعلت. فتقدم إليه أبو الحسن عليه السلام وأدبه وقال: ما شأنك؟ بمن تحلف؟ قال: أحلف بالله. قال: ولم يحتجب الله عز وجل، هو لم يحتجب فوق العيون، بغير الله حلفت، لم يحتجب فوق الحجب عفوا، بغير الله حلفت. إذن حلف بغير الله، وهو يوصف الله بهذا التوصيف على أنه قدرة. الله احتجب فوق السماوات، مثل ما بتلاقي الوهابي وما يعادله من قاصري الأمة، وإذا أسلم تعبير أنك تعبر عنه، من باب تكريمه تعالى أن له ذنبا يهين به عباده العاصين فيصفعهم بذنبه، ومن باب تكريمه أن له لحية كأن له أنه أمرد، وكأن اللحية عيب، هنيئا لك، وكأن اللحية معيبة وجودها. ومن تكريم الله تعالى أنه الله أكبر، لا يسع الله أرضه ولا سماءه، فإن جلس الله على السماوات، الله أكبر، ما هذا الجلوس، ما هذا الاستواء، له كرسي وله عرش، حتى قال بعض المحتاطين بالدين لما يجلس الله، بعرفش كل قداش بيجلس على العرش، رب القاصرين، هذا الرب الذي أدب أمير المؤمنين الواصفين له، طبعا هذا نصراني، وملة القاصرين واحدة، يعني مش عم بحكي أني دين ولا غير دين، القصور واحد، فتجد مسلما قاصرا أو مقصرا، وتجد مسيحيا مقصرا، وتجد غيرهما مقصرين، بس تلاقي في مرض عقلي مثل المرض العضلي، المرض العضلي يصيب المسلم وغيره، والمرض العقلي كمان نفس الشيء. إذن ما أدري كل قداش بيقعد الله، والعياذ بالله، بيقعد الرب المصنوع في أذهانهم على العرش، الرحمن على العرش استوى، ولما يجلس على عرشه يسمع له قطيط، ومدري قضيض وما بعرف شو بسموه، صوت ماذا؟ بقول: كمن يجلس السمين، وظل أقول سمين حتى ينقطع النفس إن شاء الله، كما يجلس السمين على عرش، يعني على كرسي كبير كبير كبير، وظل أقول كبير حتى تصغر إن شاء الله، بقالك بلا عقل، بضلك تقول هيك، ولا يسعه على كبر العرش، لا يسع هذا الجسم الثقيل، فمن وزنه وثقله شو بتسمع له زيزكي كالتعبير العامي، اسمع له صوات صفير، يا إنه الكرسي من ثقل الرب. أي رب هذا؟ مثل هذا الرب هل يستطيع أن يخلق حجرا أكبر منه؟ أي يمكن، أصلا كل شيء أكبر منه لهك رب. بيقدر؟ اسأل القاصر إنه هذا الرب الجالس على الكرسي الذي له ذنب يخلق حجرا أكبر منه؟ إذا تسألني أنا بقول كل مخلوقاته أكبر منه، بس هي مش مخلوقاته أصلا. نعم، بهذه الجسمية أنت بتكون عادلت، بتكون حافظت على معادلة رياضية في الجمع، أن السنخية فرض في المجموع والمطروح والمقسم. أنت لما بتقسم عدد بتقسمه على ما هو أقل منه، وإذا بدك تجمع بتجمع مع مثله، وإذا بدك تطرح بتطرح من مثله، وهكذا. مثل ما أعطينا مثال بالماضي، ما فيك تسأل بالرياضيات تقول 17 كيلو ليمون و3 كيلو موز قداش بيساوي؟ ما فيك تقول 20، تقول 20 كيلو، تحذف الخصائص. إذا كنت عم تشوف وحدة الوزن بتقول 20 كيلو، وإذا بدك تجمعهم تقول 20 يساوي 20 كيلو موز وليمون، لابد إنك تجيب الخصوصية. طيب، هل يستطيع الله تعالى أن يدخل الكرة الأرضية في بيضة؟ يجيب الإمام عليه السلام بجواب لطيف شريف، وعدة أسئلة من هذا الباب متجهة إلى الإمام عليه السلام وله عدة إجابات، واحد منهم لا يفعله، لا يفعله وهو القادر على كل شيء. قل لماذا؟ قال العجز في المخلوق مش في الخالق، العجز في المخلوق مش في الخالق. يعني الله سبحانه وتعالى، شوفوا ما ألطف الجواب، الله سبحانه وتعالى لما خلق كلا وجزءا، وخلق كبيرا وصغيرا، وخلق نظاما يدرك بالمقاس الكبرى والصغر، هذا خلقه بحكمة أو بعبث؟ بحكمة. حكمته مؤقتة بزمن أو لا؟ ليش الزمن مش مخلوق، مش محكوم لنظام الكل والجزء؟ نفس الشيء. هذا نظام قهر المخلوقات فيه، فإن الله يأبى إلا أن تجري الأمور بأسبابها. شو أسبابها؟ أسبابها من جملتها مش تأثر والتأثير، ترى من جملة أسبابها ما هو؟ النظام الذي حكمها، النظام الذي حكمها هو سبب وجودها. بعبارة، إذا تفلت عنصر من عناصر الكون، إذا تفلت فرضا، إذا تفلت عنصر من عناصر الكون عن نظام الكون، يلزم من هذا شو؟ يلزم من هذا انعدامه، يلزم من هذا أنه معدوم. أعيد، لو فرضت من باب الفرض، هذا أسئلة فرضية، من باب الفرض أن عنصرا من عناصر الكون الموجود متفلت من النظام الكوني الذي يحكمه، من الفيزياء والكيمياء والرياضيات وال 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 بما فيها الجاذبية والانسجام والسنخية وإلى آخره، إذا فرضت أن عنصرا من باب الفرض متفلت من هذا النظام الذي يحكمه، يلزم منه انعدامه. مش يعني يلزم منه انعدامه الآن، لا، يلزم منه أنه مش موجود، كأن أنت متوهم وجوده، لأنه لا معنى للوجود إلا الانحكام لهذا النظام. ومن هذا النظام كبر وصغر، ومن هذا النظام كل وجزء، ومن هذا النظام بعض وكل، ومن هذا النظام أصغر وأكبر. هذا النظام مش الكرة الأرضية. ولما قال للإمام عليه السلام العجز في المخلوق مش في الخالق، يعني هو القادر على إيجاد نظام يحكم الموجودات فيه، هذا خلق الله، العجز في المخلوق مش في الخالق. وفي جواب آخر، في جواب آخر قال نعم، قال نعم يقدر. قال كيف؟ قال انظرني ماذا ترى من حولي؟ قال أرى أرضا وأرى سماء وأرى. قال انظر فوقك، رأى، انظر تحتك، رأى، انظر انظر إلى آخره. قال وماذا ترى؟ قال أرى مرمى بصري، طلوع ونزول ويمين وشمال. قال بما رأيتها؟ قال بالعين. قال أوجدتها بالعين؟ قال إيه أدركتها بالعين. قال إن القادرة على جمع كل الكون في حدقة كالعدسة هو قادر على ما تسأل عنه، لكن، وهذا التعبير اللطيف من الإمام، لكنه لا يفعل لأنه أبى إلا أن تجري الأمور بأسبابها. وهون بتكون إشارة تانية إلى أن الوجودات متعددة المراحل، وجود خارجي، وجود ذهني، وجود بصري، وجود صوري، وجود عيني، وإلى آخره. الصفة الثالثة تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.